بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم دروس الدورة العلمية التأصيلية الأولى، والتي أقيمت بجامع الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض لعام 1424 من الهجرة النبوية، ومع شرح القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان. نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء. والآن نترككم مع مادة هذا الشريط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله. أنصح الخلق للخلق وأبرهم في كل قول وعمل، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من خلص أتباعه ومحبيه ومحبي صحابته، وأن ينفعنا ربنا جل وعلا بذلك في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والحمد لله رب العالمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدعاء من شيخ الإسلام مجدد الدعوة، والذي بفضل الله جل وعلا ثم بدعوته تأسست أول دولة عقيدة سلفية في قلب جزيرة العرب. فكما أشرت، لم يكن في يوم من الأيام، لا في جاهلية العرب ولا بعد الإسلام، كان في نجد دولة، بل كان الأمر في وقت الخلافة الراشدة، ثلاثة الخلفاء، الأمر مرتبط بالمدينة، كان الأمر مرتبطا بالمدينة. وفي فترة علي رضي الله عنه لم يكن هناك استقرار واسع، لكن اتبع الخلافة. وبعد ذلك كان أمرها مربوطا بالبصرة أو بوالي العراق، فكان الحجاج نفوذه على اليمامة وما يطولها، لكن بهذه الدعوة الناصعة السلفية تأسست دولة تدعو إلى التوحيد وتعلم الناس إخلاص العبادة لله، وقد كان الشرك منتشرا في الجزيرة. تبرك بالقبور وطلب الحاجات من غير الله في كثير من الأحوال، ثم أنقذ الله جل وعلا نجد وعامة جزيرة العرب، وانتقلت هذه الدعوة المباركة إلى خارج جزيرة العرب، بلغت الهند والشام وأيضا العراق، ووصلت إلى المغرب الأقصى، وصار لها أثرها، واستمر ولله الحمد أثر هذه العقيدة على هذه الربوع. كلما انزاح السلطان وتقلصت الدولة أو فقدت، وإن كان فقدها في مدد بسيطة قصيرة، لكن كلما زال السلطان ولم يبقى سلطان لدولة التوحيد بقي أثر ذلك العقيدة ساريا في حواضر غرب الجزيرة وبواديها. وكانت أثر هذا الشيخ الإمام المجدد رحمة الله عليه آثارا مباركة. وفي هذه المقدمة لهذه القواعد الأربع يسأل ربه لطالب العلم أن يكون من الذين إذا أعطوا شكروا. والشكر على النعم من أسباب ثباتها ونموها، وما يضاد ذلك هو كفران النعم وهو سبب زوالها. والله يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يقول عن الشكر للنعم والصبر عند البلوى والاستغفار من وفق لاصطحاب هذه المسائل الثلاث، إذا الله أعطاه فضلا من صحة بدن أو انكشاف بلية أو حصول رزق أو ذرية أو زواج أو أي شيء من المحبوبات المباحة، يعلم أن ذلك من فضل الله وعطائه وجوده، فيبادر إلى الشكر إلى حمد الله الذي أنعم، فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه، يشكر ربه. والشكر بالقول والفعل، بالقول يحمد الله يشكر على ما أعطى، وبالفعل إن كان نبذل مالا يبذل منه طلب نموه، لأنه ما نقص مال من صدقة، وإن كان علما علم الناس الخير اغتناما للأجر وليصل إلى الناس ما فرح به من خير، لأنه لا يؤمن مسلم الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. وإن كان صحة في بدن استغل أوقات الفراغ فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه، لئلا يكون مغبونا مع المغبونين، فإنه كما في الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا حمد عبد ربه وشكره بورك له بما أعطاه الله من مال أو صحة أو علم أو أهل أو ولد، إذا أعطي شكر. إذا أذنب علم أنه مأخوذ بالذنب وأن له ربا يأخذ بالذنب، فيفزع إليه ويستغفره. وكما جاء في الحديث من أذنب يقول الله جل وعلا عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفر وغفر له. فالاستغفار من أعظم مكاسب العبد، والإنسان ما يجلس مجلسا ثم يختمه بالاستغفار إلا كان ذلك الاستغفار، إن كان المجلس مجلس تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك المجلس، وإن كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالخاتم الذي يختم عليه بحيث لا خطر عليه. إذا أذنب استغفر. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحسب له الصحابة في المجلس الواحد زهاء 100 مرة يستغفر الله ويتوب إليه. إذا ابتلي الإنسان نزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة علم أن هذه قضاء الله وقدره وعلم أنه لا يكشف البلوى سوى الله وعلم أنه ملك لله يتذرع بالصبر ويأتي بالنطق الذي يهيئ الله به الخير يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن خلق من خلقه وملك من ملكه والمالك الذي ملكه مطلقا لا يسأل عن تصرفه في ملكه له تدبير شؤون هذا الملك. ملك البشر ملك محدود الناس وما يملكون ملكهم محدود كما يملك الرقيق. الرقيق يملك طعامه ليأكله لكنه محدود الملكية فالخلق كلهم عبيد الله. وأما ملك الله جل وعلا فإنه لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون إلا أنه جل وعلا الحكيم الذي تدبيره وتصريف شؤون خلقه ليست اعتباطا وإنما هي عن حكمة نافذة وعلم محيط بكل شيء. فيقول شيخ الإسلام يعني من كان إذا أذن أعطيه شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر هذا يحوز السعادة كاملة. فنسأل الله الجميع أن نكون جميعا من يعافيهم الله جل وعلا من البلوى ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما يعطيهم وأن يوفقهم للإكثار من الاستغفار ليفوزوا بما رتبه الله للمستغفرين. نعم.
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الحنيفية ملة إبراهيم هي التي لا انحراف فيها حنيفية سمحة وهي أن يعبد الناس ربهم جل وعلا غير مشركين به. فالحنيفية أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به لأن من أشرك مع الله غيره في العمل يتركه الله جل وعلا وشركه كما في الحديث يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك بمع غيري تركته وشركه. ثم إن الشرك له خطر عظيم الشرك لا يغفر إلا إن تاب العبد إلى ربه قبل موته فإن مات على الشرك الأكبر فلا أمل بمغفرة بل خلود في نار جهنم وكل ذنب عسى أن يغفر إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وما بعث من نبي، ما بعث رسول في جميع عصور بني آدم إلا وأمر الناس بعبادة الله ونهاهم عن الشرك ابتداء من نوح عليه السلام، لأن الشرك إنما وقع بعد آدم ما شاء الله بما شاء الله من المدة. فلما أشرك الناس أرسل الله جل وعلا نوحا فدعا الناس إلى دين الله، وتكررت قصة دعاء نوح لقومه حتى يئس منهم ودعا ربه ألا يدع على أرض من الكافرين ديارا.
فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة.
العبادة بما فيها الصلاة وبما فيها سائر القربات التي يتقرب بها طاعة للأمر ورجاء المثوبة والسلامة من العذاب، فلا تسمى عبادة معتبرة، وإلا فهناك عبادات يعبد أهل الأصنام أصنامهم، من يعبد الجن يعبدهم، الملائكة النجوم، لكن لا تسمى عبادة معتبرة إلا إذا كانت عبادة توحيد، أي خص الله بها وحده لا شريك له، فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا، لأنه المعبود بحق، هو اللائق أن يعبد، لأنه هو الخلاق، هو الذي خلق العباد وخلق ما يحتاجون إليه وكلأهم بالليل والنهار، حفظهم من كل شيء إلا ما قدره عليهم سبحانه وتعالى. فلا تكون العبادة عبادة معتبرة، ويقصد شيخ الإسلام عبادة نافعة، وإلا فهو يعلم رحمة الله عليه أن الناس منهم من يعبد الجن، منهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد العيون الجارية المياه، منهم من يصنع صنمه بيده ثم يعبده، وقد اعترف العرب بأنهم يعبدون، فقالوا عن أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هم معترفون بأنهم يعبدونهم لكنهم يقولون نعبدهم ليقربونا إلى الله.
فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة.
مثل شيخ الإسلام لما بين أنه لا يعتبر إلا إذا كان خالصا لوجه الله بالصلاة، فإن كل مصلي إن كل مصل يعلم أن الصلاة لا تصح إذا أحدث الإنسان إلا بطهارة أو تيمم، ولو صلى بغير ذلك لا تسمى صلاة، وإنما تسمى حركات عبث. فكذلك اسم العبادة المعتبر لا يكون إلا لمن عبد الله وحده، أي وحده فلم يشرك معه أحدا، بل خصه بالعبادة ولا يلتفت بأي عبادة لغيره سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
الأنبياء الرسل إنما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور. الظلمات الحالكة التي لا يستبان معها الطريق هي الشرك بالله، لأن من أشرك بالله ومات على ذلك فلا عمل ينفعه. الإنسان مهما عمل من الأعمال المفيدة للبشرية التي مثلها إذا كانت من مؤمن نفعته نفعا عظيما، إذا لم تكن من موحد لله لا تنفعه. لو بنيت الملاجئ واستنبطت المياه صدقات وقسمت الأموال على الفقراء وحشر الأطباء لعلاج المرضى، ولكن فاعل ذلك لم يخلص العبادة لله جل وعلا، ما نفعه ذلك الشيء. يقول الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك. مهما عمل الإنسان إذا أشرك تلف هذا العمل، لكن إن تاب وأناب وأخلص العمل لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد له ما فقد بسبب ذلك الشرك. والإنسان محتاج إلى أن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل أحواله ليعصمه ويثبته، فإن الإنسان لا يبقى على الحق لأصالة رأيه وثبات عقله، فإن هذا لا ينفع إلا بتوفيق الله جل وعلا. ذاك الذي يقول: أصالة الرأي صانتني عن الخطل وزينة العقل زانتني عن العطل، لا تتحقق هذه إلا بتوفيق الله. فإن كثيرا من العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بلطفه ضاعوا، وكثيرا من الزنادقة إنما جرهم إلى زندقتهم تسليطهم عقولهم على الحكم على الأشياء ظواهرها وباطنها.